بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 56 من دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 6 من دروس سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لازلنا نقف عند حكمه. وقد يسألكم، وقد يسأل سائل: ما معنى الحكمة؟ الحكمة أيها الإخوة تجارب إنسانية طويلة كثفت في كلمات. في بالعلوم شيء اسمه البحث العلمي. البحث العلمي قد يكون في صفحتين أو في صفحة واحدة، وقد يكون في معادلة واحدة، وقد استغرق من الجهد البشري ما يزيد عن 50 عاماً أو عن 40 عاماً. ملخص هذه الدراسات وتلك التجارب وهذه الملاحظات وتلك الإحصاءات خلال 50 عاماً تكتب في صفحة واحدة. أيعقل أن صفحة واحدة استغرقت كل هذه الجهود؟ الحقيقة أن هذه الصفحة مكثفة جداً. وكذلك الحكمة. الحكمة كلام موجز، كلام بليغ، لكن الإنسان خلال حياته كلها يخطئ ويصيب، وفي نهاية المطاف يستنتج حقائق يصبها في حكم بليغة وموجزة. فإياكم أن تستهينوا بهذه الحكم، إنها خلاصة معرفة بالله، وخلاصة تطبيق لمنهجه، وخلاصة تفاعل مع معطيات البيئة من أشخاص ومن ظروف ومن أشياء كثيرة. فهذا الصحابي الجليل كان حكيما، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: علي مدينة، أنا مدينة العلم وعلي بابها. لكن اسمعوا مني هذه الحقيقة: كلما ارتقى الإنسان يستفيد من تجارب الآخرين، وكلما هبط مستواه لا يستفيد من هذه التجارب. هناك مبدأ يقول: الإنسان لا يتعلم إلا من تجربته الشخصية. فمهما استمع إلى حقائق أو إلى حكم أو إلى ملاحظات أو إلى توجيهات، لا يتعلم تعلما حقيقيا إلا إذا عانى معاناة مؤلمة. هذا قول ربما استنبط من واقع معظم الناس، لكن نخبة الناس، لكن الصفوة من الناس تستطيع أن تستفيد من تجارب الآخرين. يعني الإنسان أحيانا لا يتعلم إلا بعينه، لكن إذا ارتقيت تتعلم بعقلك، فقد تدرك الخطر قبل أن يقع الخطر وتأخذ حذرك منه. أما الذي لا يتعلم إلا إذا واجه الخطر هذا إنسان ضعيف العقل. والقصة التي أرويها على مسامعكم كثيرا قصة السمكات الثلاث، الكيسة والأكيس منها والعاجزة. الكيسة العاقلة والأكياس الأعقل والعاجزة الغبية. فحينما مر بهذا الغدير صيادان توعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. سمع السمكات قولهما: أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. ولم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت. من هو العاقل؟ هو الذي يتخيل الخطر قبل أن يواجه الخطر، يتخيل تخيل. من هو الطالب الذي ينال الدرجة الأولى على القطر في الشهادة الثانوية؟ هو الذي يتخيل الامتحان قبل سنوات ثلاث من صف العاشر. والتخيل بالمناسبة من خصائص الإنسان، وهي نعمة كبيرة أنعم الله بها علينا. بإمكان خيالك أن يصل إلى الخطر قبل أن تصل إليه أنت. فالعاقل هو الذي يتخيل المستقبل فيتكيف معه منذ الوقت الحاضر، هذا العاقل. فهذه الكيسة تصورت أن الصيادين قد عادا ومعهما شباكهما، فقبل أن تقع في أزمة وقبل أن تقع في حيرة خرجت من هذا المكان. الأقل عقلا منها قالوا: أما الكيسة فمكثت في مكانها. دائما الأقل عقل يرجئ يسوف: غدا أتوب، غدا أهيئ البيت لفصل الشتاء. الدنيا صيف يقول لك، يأتي البرد فجأة، كل شيء في البيت لا يصلح لفصل الشتاء. الأقل عقل يرجئ 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 يسوف. فوقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد. فقالت: فرطت، وهذه عاقبة التفريط، غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي، وتعلمون النتيجة. ثم إنها تماوتت، فطفت على وجه الماء، أخذها الصياد أمسكها بيده وضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. يمكن أن أقول لكم: العاقل يعيش مستقبله، والأقل عقلا يعيش واقعه، والغبي يعيش ماضيه. فإذا كنت عاقلا يجب أن تعيش في مستقبلك، وأخطر حدث في مستقبلنا حدث الموت، مغادرة الدنيا. إلى أين؟ ماذا في القبر؟ ماذا بعد الموت؟ فيا أيها الإخوة الكرام، هذه المقدمة تتلخص بأربع كلمات. الكلمة الأولى الحكمة، هي تجارب إنسانية طويلة ومديدة وعميقة، ملخصها صب في كلمات بليغة. أما إذا ظهرت هذه الحكمة من صحابي جليل فأنعم بهذه الحكمة. خرجت من رجل عرف الله عز وجل وعرف رسوله وطبق منهج الله عز وجل، ثم استفاد من تفاعله مع البيئة، مع معطيات البيئة. أما قد تستمعون إلى حكمة من إنسان جاهل، هذه تسمى حكمة تجوزا. يقول طرف بن العبد: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، يعني دعني أن أنكب على الدنيا لأنغمس في كل ملذاتها. هذه ليست حكمة. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ابن أبي سلمة. ومن لا يظلم الناس يظلمه. هذه ليست حكمة، نحن عندنا قواعد. أما إذا سمعت حكمة من صحابي جليل أنعم بها من حكمة. الفكرة الثالثة، الإنسان كلما ارتقى في سلم العقل يستفيد من تجارب الآخرين ويتعلم بعقله وتخيله وتصوره، وكلما هبط في سلم العقل يتعلم بحواسه، فإلى أن يواجه المشكلة يفكر في حلها، إلى أن يدفع الثمن باهظا. وبالمناسبة هناك حالات لا يبقى معك وقت كي تستفيد من خبرتك. مثل أوضح مثل، لو أنه إنسان قال هذه ترى قنبلة أم غير قنبلة، والله فاقترب منها وجسها فانفجرت وأطاحت به أشلاء كثيرة، أعتقد أنه لأقل من ثانية واحدة عرف أنها قنبلة، لكن هل بقي من حياته دقيقة واحدة يستفيد من هذه التجربة؟ لا. ويا أيها الإخوة الكرام، هناك معاصي من يقترفها لا تسمح له أن ينجو منها ولا أن يستفيد من هذه الخبرة، في معاصي مدمرة لأنه. لذلك أسعد الناس من استفاد من تجارب الآخرين، ولا سيما إذا كانوا من أصحاب رسول الله وكانوا قمما في العلم والحكمة والفهم والإخلاص والرشاد. يقول هذا الصحابي الجليل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كم من مستدرج بالإحسان إليه، ومغرور بالستر عليه، ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله سبحانه وتعالى أحدا بمثل الإملاء له. أول إنسان أحسن الله إليه، أتم عليه الصحة، رزقه رزقا وفيرا، أعطاه قوة كبيرة، رزقه زوجة وأولادا. هل يستطيع هذا الإنسان أن يقول إن الله يحبني؟ لولا أن الله يحبني لما أكرمني. هذه مقولة خاطئة، لا تستطيع أن تقول هذا الكلام إلا إذا نظرت إلى عملك، فإن كان على منهج الله عز وجل أنعم وأكرم بهذا الكلام. بإمكانك أن تعد النعم التي تكرم الله بها عليك نعما حقيقية لو أنك مطبق لمنهج الله. أما مع الصحة في معاصي، مع الصحة في منكرات، مع الصحة في تجاوزات، مع الصحة في دخل مشبوه، وتقول الصحة من نعم الله علي، لا، أنت مستدرج، ليست هذه نعمة إنما هي استدراج. كم من مستدرج بالإحسان إليه. بالمناسبة أيها الإخوة، ما من إنسان إلا وهو ممتحن في حياته الدنيا مرتين، مرة بما أعطاه الله ومرة بما حرمه الله، فالذي أعطيت إياه أنت ممتحن به، والذي سلب منك أنت ممتحن به. أعطاك صحة، أحد مواد امتحانك الصحة، أعطاك مالا، أحد مواد امتحانك المال، حرمك المال، حرمانك من المال امتحان، ماذا تفعل؟ تأكل مالا حراما؟ تسخط على قضاء الله وقدره؟ إذن وطنوا أنفسكم على أنكم وأنا معكم ممتحنون مرتين، مرة بما أعطانا الله عز وجل ومرة بما حرمنا منه. لهذا قالوا الحظوظ في الدنيا توزع في الدنيا توزيع ابتلاء، لتوزع في الآخرة توزيع جزاء. إن كان معك مال لست على الله كريما ولست وضيعا، إنه حيادي، لا يعرف ما إذا كان هذا إكراما أم نقمة إلا بإنفاقك للمال. الحظوظ كلها حيادية، وهي في الوقت نفسه درجات ترقى بها أو دركات تهوي بها. إذن كم من مستدرج بالإحسان إليه. والشيء الذي يضحك أن أهل الغنى وأهل القوة وأهل الوسامة هؤلاء يتوهمون أن الله يحبهم كثيرا، ولولا أنه يحبهم لما جعلهم بهذا الوضع. وكلمة العوام الشائعة يعني الله عز وجل إذا حب عبده أرجاه ملكه، يطلع بسافر لبلاد أجنبية، بيرتكب كل المحرمات، بينسى ربه هناك، ينغمس في الشهوات المنحطة، وفوق هذا يقول إذا الله حب عبده أرجاه ملكه. هذا كلام مضحك. كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه. الله ستار، ستار وستير، وهما من أسمائه الحسنى. لكن هذا الستر ليس إلى ما لا نهاية. إذا الإنسان استخف بستر الله عز وجل يفضحه في عقر داره. وبالمناسبة ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله ثوبها. إذا استخف بستر الله عز وجل يفضحه بطريقة غريبة. هذا الذي يكنه يظهر للملأ، هذا الذي يخفيه يشيع عنه. إذن ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها. ومفتون بحسن القول فيه. الناس لهم الظاهر، أنت ذكي وحكيم طليق اللسان وعندك ذكاء اجتماعي وتتودد إلى الناس وتغطي كل الثغرات، فإذا أنت تتمتع بسمعة راقية جدا. يا ترى هذه السمعة التي تتمتع بها هل هي دليل محبة الله لك؟ لا. إذا كنت على منهج الله عز وجل فهي دليل، وإن لم تكن ليست دليلا. فكم من مستدرج بالإحسان إليه مغرور بالستر عليه مفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله سبحانه أحدا بمثل الإملاء له. لما ربنا عز وجل بيعاقب الإنسان قد يسأل لماذا عاقبني ربي، أما إذا أكرمه وليس في المستوى المطلوب فهذا استدراج. وربنا عز وجل قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. ليش قال متين؟ متين كلمة يعرفها إخوتنا الفيزيائيون. المتانة صفة في الجسم تقاوم قوى الشد، أما القساوة صفة في الجسم تقاوم قوى الضغط. الإسمنت بيتحمل سنتيمتر مكعب فوقه 200 كيلو، وإذا كان صب بطريقة صحيحة أصولية بيتحمل 500 كيلو سنتيمتر مكعب من الإسمنت. لكن هذا السنتيمتر مكعب من الإسمنت لا يتحمل 5 كيلو على الشد. 5 كيلو بيقطع من 500 كيلو إلى 5. لذلك الإسمنت لا بد له من تسليح بالحديد كي يقاوم قوى الشد لا قوى الضغط. يعني بتلاقي دعامة حاملة بناية 13 طابق، تستغرب حجم الدعامات قليل. الإسمنت يتحمل قوى الضغط ولا يتحمل قوى الشد. ربنا قال إن كيدي متين. كأن كيد الله عز وجل حبل مرخى، فهذا الحبل المرخى يظنه الإنسان أنه ليس حبلا، هو طليق. لك وينه الله؟ يأكل المال الحرام، ينهش أعراض الناس، يظلم، يتكبر، ينتقل من غانية إلى غانية، ومن مائدة حمراء إلى مائدة حمراء، من ليلة حمراء إلى ليلة حمراء، ومن مائدة خضراء إلى مائدة خضراء، ومن نقصف إلى ملهى إلى نادي ليلي. لك وين الله؟ إن كيدي متين. حينما يأتي أمر الله عز وجل إذا هو في قبضة الله لا يلوي على شيء. أيها الإخوة، كلام دقيق جدا. كم من مستدرج بالإحسان إليه، مغرور بالستر عليه، مفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله سبحانه أحدا بمثل الإملاء له. يعني أنا لا أكتمكم أن المصيبة الآن بعد هذا الشرح أقل خطر من العطاء، لأن الإنسان بالمصيبة يتنبه ماذا فعلت حتى ساق الله لي هذه المصيبة. أما لو أنه استمرأ في خطيئته وأملى الله له لعل هذا فتنة عظيمة له. لهذا حينما جاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا. أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني إذا الإنسان وضعه وسط وعنده مجموعة متاعب والله بيحاسبه حساب عسير بيتبعه على أدق الخطرات، فهذا من كرامته على الله. قال: إذا أملقتم فتاجروا بالصدقة. اسمعوا هذا الكلام الدقيق. إذا الإنسان كان يشكو من قلة في دخله، هناك مجموعة وصفات، مجموعة وسائل تنمي هذا الدخل. أول وسيلة: استقم على أمر الله، لقول الله عز وجل: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أدلة من القرآن. العنصر الثاني: كن أمينا، كن أمينا أمانة مطلقة. يعني ما في الأمانة لا تجزأ. حبة سكر صغيرة وأنت في محل سكاكر وفي عشرات بل مئات بل ألوف الأوزان والأنواع، هذه السكرة لا تأكلها بغير حق، لأن الأمانة لا تجزأ. قال عليه الصلاة والسلام: الأمانة غنى. إذا كنت أمينا وثق الناس بك وأعطوك كل ما تريد، فإذا شعروا أن هناك خيانة، أثمن أعظم رأس مال تملكه ما هو؟ 1,000,000,000. ثقة الناس بك. التجار بيقولوا أنه ثقة الناس بالإنسان رأس مال تاني. ما في كثير أخواننا تجار بيتمكن يجيب بضاعة بمليونين ليرة، اسمه طيب كثير، بيبيعها بتسع ثمنها، هذا رأس مال تاني. لو كان غير موثوق لا يعطى إلا نقدا، أما إذا موثوق يعطى دينا. أخسر خسارة أن تفقد ثقة الناس فيك. ويا أيها الإخوة الأكارم، ثقة الناس لا تأتي باليسر. الإنسان بمر بتجارب كبيرة جدا ويمتحن امتحانات كبيرة جدا إلى أن يستقر في أذهان الناس أنه أمين، أنه كفء، موثوق. لذلك إذا أملقتم، إذا الإنسان افتقر أول شيء بيستقيم، لقول الله عز وجل: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ثاني شيء بيكون أمين إلى درجة لا تصدق، بحاسب نفسه على الدرهم. ثلاثة يصل الرحم، لأن صلة الرحم تزيد في الرزق. أربعة بيتقن عمله، لأن إتقان العمل جزء من الدين وهو سبب في ترويج حرفتك وصناعتك ودخلك. ماذا بقي؟ الصدقة. استمطر الرزق بالصدقة، كلما ضاقت بك الأمور تصدق على نية أن ترزق بهذه الصدقة. وهذا ما قاله الإمام علي كرم الله وجهه: إذا أملقتم، أي إذا افتقرتم، فتاجروا بالصدقة. وهذا القول للإمام علي كرم الله وجهه يدل على معرفة عميقة بشؤون الجسد. يقول هذا الإمام الجليل: صحة الجسد من قلة الحسد. الحسود عليه ضغوط نفسية، يسموها العلماء الآن الشدة النفسية، ستريتش. أول سؤال لمريض القلب: هل تعاني مشكلة؟ إنه هذه المشكلة تسبب جلطة، هذه المشكلة تسبب ارتفاع في ضغط الدم، هذه المشكلة تسبب ارتفاع في السكر، هذه المشكلة تسبب ارتفاع آلام في العضلات. الآن الطب الحديث يبحث عن الأسباب النفسية للأمراض العضوية. فهذا الصحابي الجليل يقول: صحة الجسد من قلة الحسد، وما ضغط الدم إلا ضغط الهم. طيب، صحة النفس، الصحة النفسية ما أساسها؟ تفضل سامر. العقيدة الصحيحة. عدم جيد الجواب. جواب آخر أبو راشد: الإيمان بالقضاء والقدر. جيد جدا. التوحيد، التوحيد مريح. الدليل القرآني: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا أنت أيقنت أن لهذا الكون إلها واحدا، وهو سميع بصير عليم خبير غني قوي عادل رحيم، وأن أمرك كله عائد إليه، إليه يرجع الأمر كله، في السماء إله وفي الأرض إله، بيده الخلق والأمر، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إذا أنت أيقنت هذا اليقين، علاقتك مع واحد. كل هؤلاء صور، وكل هؤلاء الأشرار المخيفون عصي بيد الله. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. والله أيها الإخوة، يتمتع المؤمن الصادق المستقيم بنعمة والله لا تعدلها نعمة، إنها نعمة الأمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا صحة الجسد من قلة الحسد. أربع كلمات أقولها لكم: الطب النفسي أساسه التوحيد، والطب الطبيعي أساسه بذل الجهد، والطب الوقائي أساسه الاعتدال في كل شيء، والطب العلاجي أساسه استعمال الدواء. الطب النفسي أساسه التوحيد، والطب الطبيعي أساسه بذل الجهد، والطب الوقائي أساسه الاعتدال في كل شيء، والطب العلاجي أساسه استعمال الدواء. وصحة الجسد من قلة الحسد. ويقول هذا الإمام الجليل: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. الإنسان في الدنيا إذا كان غارقا في شهواته هذه حلاوة ولا شك، ولكن تعقبها مرارة إلى يوم القيامة وإلى أبد الآبدين. بينما لو أنك تحملت بعض متاعب الإيمان، تمتعت وسعدت بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. يعني الدنيا أقرب من ذلك. هناك أمثلة في الدنيا، لو إنسان درس دراسة عالية جدا واختص اختصاص نادر ودرسته 33 سنة وما كان ينام الليل ودخل امتحانات وقدم فحوص وخضع لتجارب وخضع لأمزجة مدرسين متنوعة وكان همه الأول ينجح بالامتحان، يأتيه دخل وفير بجهد قليل. هذا الدخل الوفير مع الجهد القليل ثمنه الليل الطويل. وإذا الإنسان في أيام دراسته، يعني وقت كان الدراسة لها قيمة ولها دخل كبير، هذا كلام قديم مو الآن، نعم، التفت إلى اللعب واللهو، يأتي عليه وقت يرى أن كل الناس أفضل منه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. وهذا الإمام العظيم يقول قولا رائعا، يقول: عرفت الله سبحانه وتعالى بنقض العزائم. الإنسان بيخطط أحيانا، بيدرس الأمر دراسة جيدة، يغطي كل الاحتمالات، يأخذ بكل الأسباب، يعتمد على قوته وعلى ذكائه وعلى أعوانه وعلى ماله وعلى رأي من حوله، وينسى الله عز وجل. يعتمد على هذه الأسباب، فلو أن الله عز وجل يعني حقق له مراده يقول لك: أين الله؟ أنا كل شيء أمنته. مثل هذا الإنسان الذي يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها، مثل هذا الإنسان يعالج بنقض هذه العزائم كلها. تلاقي على الرغم من كل الاحتياطات التي أخذها ومن كل الأسباب التي فعلها ومن كل التدابير التي دبرها، يأتيه فشل وإخفاق من جهة لم تخطر له على بال. أنا أعرف رجل، يعني لا داعي إلى وصف مزاياه الدنيوية، بلغ إن صح التعبير إلى قمة النجاح في الدنيا، 20-30 مؤسسة تجارية وصناعية ملكه الشخصي، موظفون يتحركون بإشارة منه، المركبات، الصحة الطيبة، يعني تشعر أن الدم يكاد يخرج من جلده من شدة تورده والطعام الذي يأكله والقوة التي يتمتع بها والأنصار من حوله. أعرفه جيدا، يعني اعتمد على ذكائه وعلى أعوانه وعلى اتصالاته وعلى أمواله المنقولة وغير المنقولة. دخل إلى حمامه فرأى القاطع الكهربائي يعني غير صالح، فجاء بإنسان ليصلحه له. صلح، قال له: سيدي واطي، ارفع لك يا. قال له: ارفعه. في اليوم التالي تعطلت الكهرباء في بيته، فجاء ليحرك القاطع الواصل، صار أعلى من طوله، طلب كرسي من ابنته في البيت، فلما صعد على الكرسي اختل توازنه ودخلت أحد أرجل هذا الكرسي في مقعده، أخذ إلى المستشفى وبقي فيها 20 يوما، زاره أكثر من 20 طبيبا، وقد انتهى أجله بهذه الحادثة، تسمم في الدم صار معه على أتفه سبب. قال: عرفت الله من نقض العزائم. أيام مركبة فضائية تجري المراجعة التامة بالعد التنازلي، لكن منسميها المتحدي إشلينجر، فإذا هي بعد 70 ثانية تصبح كتلة من اللهب. أين الله؟ عرفت الله من نقض العزائم. فالإنسان، الكلام خطير جدا، حينما تأخذ بالأسباب وتعتمد عليها لا بد من أن يكشف الله لك الحقيقة، أن هذه الأسباب التي اعتمدت عليها والتي عبدتها من دوني لن تنفعك أبدا، وسوف تفاجأ بأن نقضها على الله يسير. عرفت الله من نقض العزائم. قال أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. علمونا بالجامعة أن الطرق التربوية الصحيحة تقاومها النفس. بالدراسة أهون شيء تفتح الكتاب تضجع بالتخت تعمل هيك تقرأ، لك خلصت 70 صفحة شيء جميل، هذه لنا صفحة أتذكر شيء مئرأ اللي بصفحات. هذه الطريقة سهلة جدا تحبها النفس، أما الطريقة الصعبة أن تفتح الكتاب وأن تمسك القلم والمسطرة ودفتر أمامك، الفكرة دقيقة تحت خط ولا رقم، وهذه الفقرة تلخص في الهامش، وهنا أسلوب رائع بالألم الأحمر أشرت إلى هذه الجملة. دراسة بهذه الطريقة تقاومها النفس، تحتاج إلى جهد كبير، لكن هذه هي الدراسة المجدية فقط. أما تلك القراءة السريعة، العلماء أجروا بعض التجارب، 93% مما قرأته قراءة سريعة تنساه بعد أسبوع واحد. إخوانا الطلاب، هذه قراءة مضيعة للوقت. فلذلك الطرق التربوية الصحيحة النفس تقاومها. لا أنت اجلس أمام آلة كاتبة أصبع واحدة، لو بدأ 30 سنة تحتاج للصفحة لساعة ساعة ونص. أما إذا دخلت إلى مكتب تعليم آلة كاتبة ممنوع بصفحة واحدة بالعشرة كأخي ضعت. الطريقة الصحيحة بالعشر أصابع، اذهب إلى ضاربي الآلة الكاتبة المحترفين، شيء عجيب، عينه على الورقة فقط، الصفحة 8 دقائق، الصفحة صفحة كبيرة 8 دقائق تنتهي. فالطرق التربوية الصحيحة النفس تقاومها دائما. النفس تشبه، إذا إنسان وضع الأنبوب بالصنبور وفتح، إذا في بالصنبور ثقب الماء يخرج من هنا ما يكمل، بيستقرب. لما الإنسان بيصير معه ثقب بوتال مفتوح، هذا ثقب بين الأذينين، إذا كان مفتوح بيصير معه مرض اسمه الزرق، إنه لما القلب بيضغط حتى يضخ الدم إلى الرئتين، ما دام في فتحة بين الأذينين بينتقل الدم للأذين الآخر دون ذهاب إلى الرئتين، بيستقرب. السوائل دائما تختار الطريق الأقصر. إذا في عندك مثلا حاقنة ونربيش، أملئها ماء واثقب هذا النربيش في مكان قريب من الحاقنة واضغط، الماء يخرج من الثقب الأقرب لا من الأبعاد. والنفس هكذا تميل إلى الطرق السهلة في الدراسة في التعامل حتى في الدين. لك يا أخي الحمد لله أنا عامل 33 عمرة، هو العمرة حلوة، تركب هالطائرة بتروح على تنزل الفندق، لك ابن بجدة تأكل تشرب سيرانة طوفة حول الكعبة بالقص، تعمل لك شعرتين خلصت الشغلة كلها. هاي العمرة فيك تغض بصرات عن النساء، هاي بطولة. فالمسلمين الآن بيبحثوا عن الأشياء السهلة، صلاة ما تكلف شيء، عمرة ما تكلف شيء. أخي الزواج سنة خير إن شاء الله، الزواج متعة، لك الزواج سنة والعمرة الحمد لله الله أكرمنا بعمرة كل سنة أو حج. بدنا نشوف بالدرهم والدينار وقاف عند حدود الله، البيع والشراء، بغض البصر، بالعلاقات الاجتماعية. مرة قلت لكم كل إنسان بإمكانه أن يفعل صالحا، لكن ما كل إنسان يستقيم. بجوز يكون له أعمال كثيرة جدا طيبة ولها عند الله أجر كبير، لكن ليس منضبطا بأوامر الشرع. إذن أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. في أعمال طبع مادي، في أعمال طبع نفسي. الأعمال النفسية تحتاج إلى مجاهدة، أما المادية لا تحتاج إلى شيء. ويقول هذا الإمام الجليل: من ظن بك خيرا فصدق ظنه. قال أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه كان يمشي في الطريق، فقال أحدهم للآخر: هذا الرجل الذي لا ينام الليل. هو ينام الليل، فاستحيا من الله عز وجل أن يظنه الناس بورع أعلى من ورعه الحقيقي. ويروي التاريخ أنه منذ تلك الليلة صار يحيي الليل وينام في بعض أي وقت النهار، يحيي الليل بالعلم وبالصلاة وبالذكر. يعني شيء صعب جدا أن يظنك الناس في مكان وأنت دون هذا المكان، أن يظنك الناس بهذا الحجم وأنت بهذا الحجم. كنت أدعو أقرأ كتابا لفت نظري فيه 4 أدعية في صفحة في مقدمته أعجبتني أيما إعجاب. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني، وأعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك، وأعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك، وأعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. قال: من ظن بك خيرا فصدق ظنه. أيام الإنسان يظن فيك ظن طيب، لا تخيب ظنه. أعطاها، سألته فأعطاها. قال: أيها الأمير، كان يرضيها القليل وقد أعطيتها الكثير وهي لا تعرفك. فقال: إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. من ظن بك خيرا فصدق ظنه. ويقول هذا الإمام الجليل: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. واضح؟ يوم المظلوم على الظالم، لما يحين الوقت لينتقم الله من الظالم لصالح المظلوم، هذا اليوم أشد على الظالم من يومه على المظلوم، لما كان يتعالى أو يتجبر أو يتشفى منه. ويقول هذا الإمام الجليل: الحجر المغصوب في الدار رهن بخرابها. الحجر المغصوب في الدار رهن بخرابها. يعني حجر واحد مغصوب في دار طويلة عريضة طوابق كثيرة، هذا الحجر وحده ربما كان سبب خراب هذه الدار. رأس مال طويل عريض في مبلغ من المال حرام. أنا مرة قال لي شخص احترق سوق بأكمله، وآخر دكان احترقت دكانه، يعني الحريق بدأ في الساعة 3 ليلا، محله احترق في الساعة 8 صباحا، سوق بأكمله احترق. فقال: والله لو أن أحدا اتصل بي هاتفيا لأعطيته على هذه المخابرة 100,000 ليرة، هي سنة 70، 100,000، لأنه مجموع البضاعة التي احترقت 3 ملايين، وكان في بالصندوق، والصندوق احترق ما فيه 800,000، فالخسارة 4 ملايين. ثم قال لي: والله هو رجل يعني يغلب عليه الصلاح. قال لي: أنا لي في التجارة 30 عاما، لعلي في هذه الأعوام حلفت يمينا كاذبا أو أكلت مالا لا يرضي الله عز وجل، فتجمع هذا المال وكانت هذه نتيجته. فإذا واحد معه أموال جزء منها حرام، ربما هذا الجزء الصغير أتلف الكمية الكبيرة. هذا كلام دقيق. الحجر المغصوب في الدار رهن بخرابها. المبلغ الصغير في المبلغ الكبير رهن بإتلافه. قيل لهذا الإمام العظيم: صف لنا العاقل، صف لنا العاقل. فقال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل له: صف لنا الجاهل. قال: قد فعل. بلاغة بالإيجاز، ما دام العاقل يضع الشيء في مواضعه، الجاهل في غير مواضعه. من هو الحكيم؟ الذي يضع الشيء في المكان الصحيح. أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب وبالقدر المناسب وفي الوقت المناسب. الشيء المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالقدر المناسب، هذه الحكمة. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. شوف أيها الأخ، أنت بالحكمة تجلب المال، بعدم الحكمة تتلف المال. بالحكمة تتعايش مع الجسم العليل، بعد يكون معه شيء بقلبه. أنا بعرف ناس من 35 سنة معه آفة بقلبه، يقول لك داره تعيش به، دقيق حكيم جدا، ما بيتعب حاله، كل شيء بالتؤدة، بعيد عن الهزات النفسية، أكله معتدل، بيمشي. فمعه آفة قلبية 35 سنة عايش مع قلبه بالحكمة، وإنسان أيام بتلف نفسه بثلاثين سنة. فأنت بالحكمة تتعايش مع مرضك، وبالحمق تتلف صحتك. بالحكمة تجلب المال، بالحمق تبدده. بالحكمة تجعل المرأة السيئة صالحة، وبالحمق تجعل الصالحة سيئة. لذلك صف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل له: صف لنا الجاهل. قال: قد فعلت، وانتهى الأمر. هذا كلام لطيف وغريب. قال: خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل. فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، عزيزة، وإن كانت بخيلة حفظت مال زوجها. وين ليمونات؟ والله وزعتهم، الكيلو حقه 100 ليرة وزعتهم، والله مشكلة، جايب كيلو ليمون تم عنده شيء أسبوعين وزعته. قال: وإن كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها، وإن كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. فالجبن بالرجل رذيلة، والبخل رذيلة، والزهو رذيلة. أما بالمرأة إذا كانت مزهوة لم تمكن من نفسها، وإن كانت بخيلة حفظت مال زوجها، وإن كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. أما هذه المسترجلة تدخن كمان. جميل جدا هذا القول. سئل عليه السلام كما ورد في نهج البلاغة عن قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. ما معنى الحياة الطيبة؟ قال: هي القناعة، لأنه الإنسان إذا قنع بما آتاه الله سعد به. لأنه غالبا معظم الناس أدركوا الحد الأدنى من الحياة. إذا أصبحت آمنا في سربك، معافا في جسمك عند قفوت يومك، فكأنما ملكت الدنيا بحذافيرها. غرفة صغيرة فيها فراش وسير ونظيف، مدفأة دافي، تعشيت، لابس ثياب جيدة، وعندك أولادك وزوجتك. ما ملك ألا وزيره؟ من الملك؟ استغرب الوزير، قال له: أنت الملك. قال له: لا، الملك رجل له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ودخل يكفيه، وهو لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا الملك. ويقول هذا الصحابي الجليل: من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا. حزين على الدنيا، مع أن سيدنا الصديق قال: ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. ربنا قال: فبذلك فليفرحوا، افرحوا بالعطاء الإلهي، افرح بالعلم، افرح بالحكمة، افرح بمعرفة الله، افرح بفهم القرآن، افرح بالعمل الصالح، افرح بطلاقة لسانك في ذكر الله عز وجل. من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتضعضع لغناه ذهب ثلثا دينه، ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط منها بثلاث: هم لا يفارقه، وحرص لا يدركه، وأمل لا يبلغه. يعني التاط منها بثلاث، أي أصابته الدنيا بثلاث فواقر. ويقول هذا الإمام الجليل: إن لم تكن حليما فتحلم، فإن من تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم. الموضوع ذكرته البارحة بالتفصيل: الحلم سيد الأخلاق، وكاد الحليم أن يكون نبيا. فإذا الإنسان ما كان حليم بيتحلى، عم يغلي مثل المرجل من جوا، لكن ضابط أعصابه، نعمة، هذا إنسان عظيم عم بيعاكس نفسه، يغلي كالمرجل لكنه ساكت لا يتكلم. هذا هو التحلم. التحلم ثمن الحلم. إذا أردت أن تكون حليما أصالة فعليك بالتحلم وكالة، تتحلم وكالة تصير حليم أصالة. لأن الحلم خلق يتفضل الله به عليك، لأن الله عز وجل كما يقولون: إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. فالحلم الحقيقي من الله، لكن ثمن هذا الحلم الحقيقي أن تتحلى، أن تتصنع الحلم. إنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم، وإنما العلم بالتعلم. إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه من تشبه بالقوم أوشك أن يكون منهم. قال: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به. اللي عنده مستودع للوقود السائل 9000 لتر، 1000 لتر أخي أحبحهم تعبى، لا يتسع ولا إلى لتر زائد. فهذا الوعاء المادي محدود السعة، لكن الإنسان لو بيقرأ 1000 كتاب، لو بيقرأ 100000 كتاب، ما في سعة. الحاسوب له سعة، بيقول لك هذا 200 ميجا، 200 ميجا، هذا 300 ميجا، هذا 800، في له سعة بينتهي عنده. سبحان الله، إلا الإنسان مهما طلب العلم هذا الدماغ يتسع من دون حدود. ومشكلة العلم، أو عفوا ميزة العلم، أنك إذا أنفقته يزداد. ممكن هلأ يكون عندك وعاء في شراب لذيذ، تعبي منه كأس تقدمه للضيف، يزيد الوعاء بينقص. قال: العلم يزكو على الإنفاق، يا بني المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. نكتفي بهذا القدر من أقوال الإمام علي كرم الله وجهه. سؤال أخير: هل تحبون أن نتابع الدرس القادم في الموضوع نفسه؟ من أراد فيرفع إصبعه. شيء جميل. إذا نتابع الدرس القادم في أقوال هذا الإمام الجليل. مناسبة كبيرة جدا أن تلتقي مع من وصفه النبي الكريم بأنه باب مدينة العلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.